أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الأمر الرابع، صفحة 207: كيف نثبت نبوة مدعي النبوة؟ كان الكلام سابقا في طرق إثبات النبوة، وذكرنا أن لنا في ذلك عدة طرق. الطريق الأول هو أن ينص نبي سابق على نبوة نبي لاحق، كما نص وبشر نبي الله عيسى بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الطريق الثاني هو من خلال جمع القرائن والشواهد على صدق مدعي النبوة. الطريق الثالث، وذكرنا أن الطريق الأول والطريق الثاني ليس طريقا عاما، الطريق الثالث هو الطريق العام الذي من خلاله يمكن أن نثبت به نبوة كل نبي، وهذا الطريق هو طريق الإعجاز. وهنا مطلبان: المطلب الأول مطلب كبروي، والمطلب الثاني مطلب صغروي. المطلب الكبروي هو في ثبوت أصل مبدأ الإعجاز. ما هو الإعجاز؟ وكيف يدل على ثبوت نبوة النبي؟ والمطلب الثاني مطلب صغروي، وهو: هل أن القرآن الكريم يعد مصداقا من مصادق الإعجاز أو ليس مصداقا من مصادق الإعجاز؟ وإذا كان مصداقا للإعجاز، فما هو وجه إعجاز القرآن الكريم؟ هذا المطلب مطلب صغوي، ليس كلاما في أصل الإعجاز، إنما في مصداق من مصادق المعجز، وهو القرآن الكريم. الكلام أولا في المطلب الأول، وهو المطلب الكبروي، وحاصله في نقطتين: النقطة الأولى في بيان ماهية وحقيقة الإعجاز، والمطلب الثاني أو النقطة الثانية في وجه الملازمة بين الإعجاز وثبوت دعوى النبي. ما هو وجه الملازمة؟ الكلام فعلا في النقطة الأولى في بيان حقيقة الإعجاز وماهية الإعجاز. المعجز في اللغة كل أمر خارق للعادة يعجز الناس عن الإتيان بمثله، أما في الإصطلاح فهو ذلك الأمر الخارق للعادة الذي قرن بدعوى النبوة وكان دليلا على صدق تلك الدعوة. ما هو وجه الفرق بين التعريف اللغوي وبين التعريف الكلامي الاصطلاحي؟ التعريف الثاني يكون أخص من التعريف الأول. التعريف اللغوي كان يقول أن المعجزة كل أمر خارق للعادة يعجز الإنسان أن يأتي بمثله. قد يقال هذا التعريف يشمل غير المعاجز، يشمل الكرامات، فإن بعض الكرامات التي تعطى لأولياء الله الصالحين أمور خارقة للعادة يعجز الإنسان أن يأتي بمثلها.
فالتعريف الأول يشمل الكرامة ويشمل المعجزة بالمصطلح الخاص، لأن الكرامة مثلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى وأعطى هذا الولي الصالح بعض الأمور، أنه يشفى المريض على يديه، فهذا أمر خارق للعادة، يعجز أن يأتي الناس بمثله، لكن لا يسمى ما أتى به معجزة، ما أتى به كرامة. إذن فالتعريف الأول يشمل المعجزة بالمعنى الخاص ويشمل حتى الكرامة، لأنه أمر خارق للعادة يعجز الإنسان أن يأتي بمثله. بينما التعريف الاصطلاحي، علماء الكلام والمتكلمين قالوا نريد بالمعجز ما توفر فيه أمور ثلاثة: الأمر الأول أن يكون أمرا خارقا للعادة، الأمر الثاني أن يقرن بدعوى النبوة، وهذا هو أول فرق بين الكرامة وبين المعجز. الكرامة وإن كانت أمرا خارقا للعادة لكن صاحبها لا يدعي نبوة، لا يقرنها بدعوى النبوة، لا يقول أنا أشفي لكم المرضى لأثبت لكم أنني نبي خلافا للنبي، فهو يأتي بالأمر الخارق للعادة ليثبت أنه نبي وأنه رسول الله. الأمر الثاني أن يقترن ذلك الأمر الخارق للعادة بدعوى النبوة. الأمر الثالث أن تكون مطابقة للواقع. هذه القيود الثلاثة هي التي أخذت في تعريف المعجز. بيان هذه القيود الثلاثة: أن يقال أولا فيما يتعلق بالقيد الأول وهو الأمر الخارق للعادة، الأمور على نحوين، إما أن تكون خارقة للعادة وإما أن لا تكون خارقة للعادة. إذا لم تكن خارقة للعادة يعبر عنها بالأفعال الاعتيادية، نظير مثلا أن الإنسان يتوقف عن أكل الطعام لمدة أسبوع، فهذا أمر ليس خارقا للعادة وإنما هو فعل يصدر عن الإنسان وهو فعل اعتيادي، كثير من الناس يمكن أن يأتوا بمثله. هذا النحو من الفعل لا يعبر عنه بالفعل، أو مثلا إنسان يدرس في اليوم سبعة دروس، هذا ليس أمرا خارقا للعادة بل هو فعلا اعتيادي. أو مثلا إنسان يمشي مسافة مثلا 20 كيلومتر، هذا ليس أمرا خارقا للعادة. أو إنسان يبقى يومين متواصلين لا ينام، هذا ليس أمرا خارقا للعادة. هذه الأفعال التي تصدر عن الإنسان يعبر عنها بالأفعال الاعتيادية. في مقابلها ما كانت خارقة للعادة، أو لا تقل خارقة للعادة، ما كانت خارقة فقط، هذه على نحوين، إما أن يقال أنها خارقة للعقل أو يقال أنها خارقة للعادة وإن وافقت العقل. ما كانت خارقة للعقل معناه أنه تهدم وتخالف بديهية من بديهيات العقل. مثلا أن يأتي إنسان ويقول بإمكاني أن أجمع بين النقيضين، بين الوجود والعدم في آن واحد، نقول هذا الأمر لو صدر لكان مصادما لبديهية أولية من بديهيات العقل، ألا وهي استحالة اجتماع نقيضين. هذا الترتيب ليس مذكورا في الكتاب. لخالف بديهية من بديهيات العقل، ألا وهي استحالة استماع النقيضين. هذا النحو يستحيل تحققه، لأنه سوف يهدم وينقض قانونا من قوانين الذهن البشري الأولي البديهي. هذا مستحيل تحققه حتى عن طريق الأنبياء. يستحيل أن يأتي نبي ويدعي أن له القدرة أن يجمع بين المتناقضين، أو أن يوجد شيء بدون علة. يدعي أنه يمكن أن أوجد شيء من دون علة معلول بدون علة، لأن معناه تحقق واجبا وجود الذي لا يفتقر إلى علة. هذا مستحيل. مستحيل أن يأتي نبي ويقول بإمكاني أنني أوجد شريكا للباري. هذا مستحيل عقلا. ولو ادعى النبي ذلك لكان هذا أول دليل على كذبه. إذا هذه كل أمر يكون منافيا لبديهية من بديهيات العقل كاجتماع النقيضين، كوجود المعلول من دون علة، كوجود شريك للباري، هذا يستحيل تحققه حتى من قبل الأنبياء. إذا قلنا أن المعجزة هو الأمر الخارق للعادة، يعني ليس خارقا لنظام العلية ولقانون من قوانين الذهن البشري البديهي، بل الأمر الخارق هو خارق للعادة. ومعنى أنه خارق للعادة أي أن الناس تعجز عن الإتيان بمثله وإن كان موافقا للعقل. مثلا إذا قلنا أن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي المرضى ويحيي الموتى، إحياء الموتى أمر ليس فعلا اعتياديا، ليس فعلا اعتياديا أن يأتي إنسان يحيي الموتى، إذا خرج عن كونه فعلا اعتياديا، إذا هو فعل خارق، خارق ليس لنظام العلي والمعلولي، ليس خارقا ومنافيا لبديهية من بديهيات العقل. إحياء الموتى لا يلزم منه لا اجتماع النقيضين، لا يلزم منه وجود المعلول بدون علة، لا يخرق أي قانون من قوانين الذهن البشري البديهي. إذن هو خارق لأي شيء؟ خارق للأفعال الاعتيادية. يعني ليس في قدرة أي إنسان اعتيادي أن يقوم بهذا الفعل. وهذا ما يعبر عنه أنه خارق للعادة، بمعنى يعجز أن يأتي إنسان آخر بمثل هذا الفعل وهو أن يحيي الموتى. من هنا تتضح أول خصوصية لحقيقة المعجزة، أنها يجب أن لا تكون منافية للعقل، وإلا لو كانت منافية للعقل لبطل مفعول المعجزة. ما هو مفعول المعجزة؟ أنها بواسطتها نثبت صدق النبوة، ومتى الطرف المقابل يؤمن بنبوتي إذا قدمت له المعجزة، ومتى يدرك أنها معجزة إذا تعقلها. إذا تعقلها وأدركها وقال ليس في مقدورنا أن نأتي بمثلها، هنا يقال صدق بها، وبأنها أمر خارق للعادة يعجز أن يأتي بمثله الإنسان فيصدق بها ويصدق بنبوتك. أما إذا افترضنا أن العقل لا يدركها، إذا لن يؤمن بأنها خارقة للعادة أو ليست خارقة للعادة. أقرب المثال مثلا، إذا كتبت قصيدة شعرية وألقيتها أمام أناس تفقهوا الشعر، هنا يحق لهم أن يقولوا هذه القصيدة إما جيدة إما رديئة لأنهم يفقهون الشعر. اما اذا اخذت هذه القصيده والقيتها امام اناس لا تفرق بين الباء والالف ولا يفقهون الشعر اساسا ولا يتذوقون الشعر، بمجرد انني القيت الشعر كل منهم قال احسنت، هذه قصيده رائعه لا مثيل لها. هنا اساسا لا معنى لاطرائهم كما لا معنى لذمهم لانهم لا يفقهون، فبالتالي لن يكون تقييمهم تقييما صحيحا بل لن يستطيعوا التقييم، وبالتالي اذا لم يستطيعوا التقييم لن يتعرفوا على قوه وضعف هذه القصيده. كذلك القران الكريم، القران الكريم عندما نقول ان العرب عجزت عن الاتيان بمثله ليس بمعنى ان القران الكريم لا تدركه عقول الناس، لو كان مشركين لو كان العرب لم يدركوا معاني القران ولم يدركوا حقائق القران وقوه القران كيف امنوا بقوته واننا نعجز عن الاتيان بمثله. وهذا معناه اننا عندما نقول ان القرآن معجز ليس بمعنى ان عقول العرب لم تدرك، بل اذا لم تدرك عقول العرب كيف صدقت بقوته؟ التصديق بقوته فرع ادراكه، هي ادركته ولهذا اعترفت بانها لا تستطيع ان تأتي بمثله ولو بسورة واحدة. وايضا يجب ان يكون المعجز ليس خاضعا ليس منافيا لقانون من قوانين ونظام العلة والمعلوم، بل لا بد ان يكون خاضعا لنظام العلة والمعلوم. اذا هذا هو معنى ان يكون المعجز امرا خارقا للعادة يعجز عن الاتيان بمثله. واذا قلنا يعجز عن الاتيان بمثله احدان، هذا في ظل شرطين. الشرط الاول ان يكون ذلك الفعل الخارق للعادة ليس قابلا للتعليم والتعلم. اما اذا كان قابلا للتعليم والتعلم اذا فلم يعجز عن الاتيان بمثله. نعم قد يعجز عن الاتيان بمثله اليوم لكنه غدا يستكشف السر والعلة لهذا الفعل فيأتي بمثله. الشرط الثاني انه يعجز عن الاتيان بمثله فيما اذا لم تكن هناك قوة اقوى تأتي بمثله. ومن هنا نعرف الفرق بين المعجزة والسحر، فالسحر قد يقال هو أمر خارق للعادة لكنه لا يعجز عن الإتيان بمثله، لا يعجز الناس عن الإتيان بمثله. لماذا؟ لأنه أولا قابل للتعليم والتعلم، فإذا تعلم الإنسان فنون السحر وقواعد السحر أمكن أن يأتي بمثله. وثانيا قد يكون هناك ساحر يبطل مفعول هذا السحر فتكون هناك قوة أقوى من هذا الفعل الذي صدر أقوى من هذا الفاعل الذي صدر منه الفعل. ولهذا إذا قلنا لماذا الطرف المقابل يعجز أن يأتي بمثل المعجز، نقول لأن المعجز ليس قابل للتعليم والتعلم أولا، ولأنه لا توجد قوة أخرى تضاهي قوة النبي في أن يأتي بمثلها أو بمثل ذلك الأمر الخارق للعادة. إذن فما هو الفرق بين السحر وبين المعجز؟ كلاهما أمر خارق للعادة ولكنه خارق للعادة ذاك يمكن أن يؤتى بمثله، أما في المعجز لا يؤتى بمثله. وإذا قلنا لماذا في السحر يؤتى بمثله ولا يعجز الناس عن الإتيان بمثله؟ لأنه قابل للتعليم والتعلم ولأنه يمكن أن يفرض وجود قوة أخرى تأتي بمثلها بل بل تنافي هذا الأمر الذي صدر عن الساحر كما فعل نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام عندما أبطل مفعول سحرة فرعون أفعال سحرة فرعون. فاتضح من خلال ذلك أولا ما هو الفرق بين الماجد والساحر وبين أعمال المرتاضين، وثانيا أن المعجز من خصوصياته أنه لا يكون قابلا للتعليم والتعلم، كما أنه لا يوجد أحد يبطل مفعول ذلك المعجز، كما أنه يجب أن يكون المعجز مما تدركه العقول، وثانيا لا يخالف بديهية من بديهيات العاقل. هذا هو مرادنا من الأمر الخارق للعادة أو طلوع الشمس من مغربها، هذا ليس منافيا لأي قانون من قوانين العقل، وإن كان أمرا ليس اعتياديا بل هو أمر خارق للعادة. الشرط الثاني، لا بد أن يكون ذلك الأمر الخارق للعادة أن يقترن بدعوى النبوة، وهذا هو الذي يفرق الكرامة عن المعجز. ليس الفرق كما قيل في بعض الأماكن أن الفرق بين الكرامة والمعجز أن الكرامة ليست أمرا خارقا للعادة والمعجز هو أمر خارق للعادة، لا، كما أن الكرامة أمر خارق للعادة كذلك المعجز هو أمر خارق للعادة. مثلا آصف بن برخياء عندما استطاع أن يأتي بعبد بلقيس، هذا ليس أمرا خارقا، هذا ليس أمرا اعتياديا بل هو أمر خارقا للعادة. ذاك الذي هو من الجن استطاع أن يأتي بعرش بلقيس وأن ينقله من اليمن من فلسطين إلى اليمن مثلا، ذاك الفعل ليس أمرا اعتياديا بل هو أمر خارق للعادة. وأيضا يعدد أن يأتي بمثله إنسان، ولكنه لا يسمى معجزة بل يسمى كرامة، لأنه لم يقترن بدعوى نبوة، لم يدعي أن هذا الفعل صدر لإثبات أنني نبي. فالكرامة الفرق بينها وبين المعجز أن الكرامة لا تقترن بدعوى النبوة، خلافا للمعجز فإنها تقترن بدعوى نبوة. والكرامة أيضا قد يكون ليست قابلة للتعليم والتعلم، بل هي موهبة يعطيها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، ليست تؤخذ في الجامعات أو في المنتديات العلمية وما شابه ذلك، لا، الله سبحانه وتعالى قد يجري بعض الأمور على يد هذا الإنسان، على هذا الولي الصالح، فحينئذ ليست قابلة للتعليم والتعلم الكرام، كما أنه يعجز الإنسان أن يأتي لمثلها. ولكن الفرق الوحيد بينها وبين المعجز أن الكرامة لا تقترن بدعوى النبوة خلافا للمعجز، فإنها تقترن بدعوى النبوة أي المعجزة. القيد الثالث، لا بد أن يكون ذلك المعجز يدل على صدق ما ادعاه ذلك النبي، وهذا هو عنوان المطابقة، لا بد أن تكون مطابقة لما يدعي. فمثلا عندما يقال أنه من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قضية أنه إفاضة الماء، عندما جف الماء وجف البئر جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقليل من الماء فتوضأ منه، ثم بعد ذلك أفاض هذا البئر وسقيت المزارع وعاد الثمار إلى آخر ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء به كان مطابقا لدعوة، بينما ما فعله مسيلمة الكذاب عندما ذهبوا إليه وقال له إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فعل لقومه كذا وكذا وكذا وهو يدعي النبوة قال لهم. وكان أيضا هناك جفاف في ذلك الموسم، قلة ماء، صحة ماء، وجميع الأشجار تلفت. جاء إلى ذلك البئر فبقف فيه فغار الماء ولم يبقى الماء يستمر في غوره حتى هدم الأشجار وأتلف الأشجار. فهنا نجد أن مسيلمة الكذاب قد يقال جاء بأمر خارق للعادة، لأنه بطق في الماء فصاب الماء، فلما صاب الماء ولكنه ما جاء به ليس مطابقا لما ادعى، كان المطلوب منه أن يحقق الخير للناس وأن يحافظ على ثمرهم وأن يحافظ على أشجارهم، هو ما فعله خلافا لذلك تماما. فهنا يكشف ذلك عن أن ما جاء به ليس معجزة، هذه القيود الثلاثة هي التي تؤخذ في الإعجاز. قال الأمر الرابع: كيف نثبت نبوة مدعي النبوة؟ الجهة الأولى تعريف المعجزة. المعجزة في اللغة هي كل أمر خارق للعادة يعجز الناس عن الإتيان بمثله، ولكن مرادنا من المعجزة في باب النبوة معنى أخص من ذلك، لأن التعريف اللغوي يشمل الكرامة، وهو ما يكون دالا على نبوة الآتي بها وأن الله تعالى أرسله إلى الناس. وعلى هذا نعرف المعجزة بأنها أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة مع المطابقة وعجز الغير عن الإتيان بمثله. وإليك بيان القيود الواردة في التعريف: أولا، المعجزة خارقة للعادة، الأمور المستحيلة على قسمين: مستحيلة عقلا كاجتماع النقيضين، ومستحيلة عادة كطلوع الشمس من مغربها. وليس متعلق الإعجاز القسم الأول، لماذا؟ لاستحالته بالذات. وقلنا القدرة لا تتحقق إلا إذا كان متعلق القدرة من الممكنات، ولهذا قلنا لا يقال هل أن الله تعالى يستطيع أن يجعل شريكا له، وعدم قابليته لتعلق القدرة به كما سبق، وإنما متعلق الإعجاز القسم الثاني. فإن المعجزات أمور مستحيلة في العادة وليست مستحيلة في العاقل، وإليك هذه الأمثلة إلى آخرها. ثانيا، المعجزة مقترنة بدعوى النبوة. إن الإعجاز الدال على كون الآتي به نبيا لا بد أن يكون مقرونا بدعوى النبوة، يعني يأتي بالأمر الخارق ويدعي أن ذلك لأجل إثبات نبوته، وذلك لأن وقوع الأمور الخارقة للعادة ربما يتيسر لغير الأنبياء كالمرتاضين والأولياء أصحاب الكرامات. لاحظ هنا لم يأتي بالسحر، لماذا؟ لأن السحر ليس يعجز الإنسان أن يأتي بمثله، لأنه قابل للتعلم والتعليم. وقلنا الكرامات واردة في حق أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، وفي حق بعض الأولياء وبعض الصالحين. ثالثا، المعجزة مطابقة للدعوة. يشترط في المعجزة أن تكون مطابقة لدعوى النبي، فإذا قال في مقام الإتيان بالمعجزة سأفعل كذا فلا بد أن يقع كما قال، لا أن يقع أمر آخر فيدعي مسيلمة أنه سيأتي بالماء من أجل إحياء الأرض فيأتي بالماء فيميت الأرض، وذلك لأن النبي المرسل من قبل الله تعالى تسخر له الطبيعة وعالم التكوين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من موقنين، فكل ما يريد فعله لإثبات نبوته يقع، فإذا وقع خلافه أو ما يعاكسه انكشف أنه لم يكن مسلطا على الكون، وأن الله تعالى الخالق والمدبر للوجود قد كذبه وفضحه، وبالتالي فليس هو بنبي. ثم ينقل قضية مسيلمة. رابعا، عجز الغير عن معارضتها، عن معارضة المعجز. لما كانت المعجزة دليلا النبي على نبوته وإخباره عن الله تعالى، لزم أن تكون مما لا يمكن لأحد الإتيان بمثلها ومعارضتها، إذ لو أمكن ذلك لانقطعت حجته وبطل برهان نبوته. وبهذا تمتاز المعجزة عن السحر والشعبذة وما تنتجه الرياضات النفسانية من الآثار الخارقة للعادة، فإنها جميعها لما كانت خاضعة لمناهج تعليمية، وهذا معنى أنها قابلة للتعليم والاكتساب والتعلم، يمتهنها كل إنسان بالجهد الدؤوب، تكون قابلة للمعارضة فلا تكون معاجز. وأما المعجزة فليست لها مبادئ تتدارس وتمتهن بها، بل تحدث القدرة على فعلها في نفوس الأنبياء تلقائيا من دون تعليم بشري ولا ممارسة جهد، بل موهبة يوهبها الله سبحانه وتعالى ويفيضها على أنبيائه. إذا اتضح ذلك نشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي سلمنا أن المعجزة هو ذلك الأمر الذي يكون خارقا للعادة وليس خاضعا لنظام الكون والعلية، وفي نفس الوقت يعجز الإنسان أن يأتي بمثله ويقترن بدعوى النبوة، ولكن ما هي طبيعة تلك المعجزة؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى أنها من سنخ تبدل العلل. النظرية الثانية أنها من سنخ نفس العلة ولكن من باب طي العلل، لا بنحو تبدل العلل. ما الفرق بين النظريتين؟ مثلا إذا قلنا أن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي المرضى بإذن الله، هذا المريض هذا الأعمى لكي يبصر إبصاره يتوقف على علله، ما يفعله النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام أنه يحقق تلك العلة، يحقق تلك العلة فيتحقق الإبصار. مثلا لو عرفنا نوع تلك العلة في زماننا نفيد التطور العلم الحديث، أنه مثلا هناك علة معينة تحقق الإبصار، في ذلك الزمن أطباء العصر عصر نبي الله عيسى لم يتوصلوا إلى هذه العلة، فالنبي عيسى نتيجة أن الله تعالى وهبه العلة عرف بالعلة فشفى المريض عن طريق تلك العلة، حقق العلة تحقق الإفطار. هذا معناه أن النبي عيسى لم يخرج عن دائرة قانون علية، هو علم بالعلة التي توجب رفع العمى، هذا معناه أنه تحققت العلة فتحقق المعلوم. قول آخر أنه من باب طي العلة. ما معنى طي العلة؟ مثلا معجزة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام عندما ألقى بالعصا انقلبت إلى ثعبان، هنا في الحقيقة والواقع قد يقال هذا من باب تحقق المعلول بدون علة. إذا الثعبان العقل ليس علة لوجود الثعبان، إنما العلة لوجود الثعبان هو وجود تزاوج بين الذكر والأنثى، ثم تحقق البيضة، ثم تحقق الإفساق، ثم بعد ذلك يخرج الثعبان. فكيف العصا تحولت إلى ثعبان؟ هنا قولان في تفسير هذه الظاهرة. قول يذهب أن ذلك من باب طي العلل التي تكون بنحو السرعة، والتي تكون بنحو التي يخفى على الإنسان الكشف عنها. نبي الله موسى عندما ألقى العصا، هذه العصا تحولت إلى رمال، فالله سبحانه وتعالى عندما تحول إلى رمال وإلى تراب خلق ذكرين، فلما خلق ذكرين تزاوجا، فلما تزاوجا تحقق الإنجاب فولد الثعبان. كل ذلك تم من خلال هذه العلة الطبيعية، ولكن بنحو أن العلة تكون مطوية بنحو السرعة، فهنا تحقق الثعبان عن طريق علله الطبيعية. قول آخر أنه تحقق عن طريق العلة، لكنه من قال لكم أن العلة الوحيدة في تحقق الإنجاب هو عن طريق التزاوج؟ مثلا في نبي الله عيسى عندما وجد بدون أبي، قد يقال هذا تحقق للمعلول من دون علة. من قال لكم أن وجود الزوجين الذكر والأنثى علة منحصرة لوجود الابن؟ قد هناك يكون علل أخرى بديلة. هذا نظير الحرارة. الحرارة كما تصدر عن الشمس تصدر نتيجة الاحتكاك، تصدر نتيجة المصباح الكهربائي. فهنا في المقام نجد أن المعجزة التي تحققت تكشف عن وجود علة أخرى، وليست تلك العلة منحصرة بوجود ذكر وأنثى. فنبي الله عيسى عندما وجد وقيل هذا معنى وجود المعلول بدون علة، نقول لكم من قال لكم أن العلة الوحيدة لتحقق المولود هو نتيجة التزاوج؟ هذه إحدى طرق العلة. يمكن أن يكون هناك طريق آخر لا نعلمه، وهذا هو سر الإعجاز، أننا لا نكتشف السر والعلة. إذا بمجرد أن يتحقق معجز لا يكشف لنا أن هناك علة غير هذه العلة، وهذا معناه أن هناك علل بديلة. فنبي الله عيسى أو قل الإبن والمولود قد يوجد نتيجة وجود التزاوج بين الذكر والأنثى، وقد يوجد عن غير طريق ذلك. إذا ليس معنى وجود ابن بدون أب وجود معلول بدون علة، هذا مستحيل ومستحيل أن يتحقق، وهذا معنى أن المعجزة لا ينافي قانونا بديهيا عقليا، بل يكشف ذلك أن ذاك الطريق الذي كنا نعتقد أنه هو العلة وحيدة لتحقق الأب ليس علة وحيدة، بل له طريق آخر لا نعلمه، ولهذا نعجز عن الإتيان بمثله. هذا مطلب آخر. هنا وقع البحث، هل أن الله سبحانه وتعالى إذا قلنا أن النبي يأتي بالمعجز، هل نفس النبي هو الذي أتى، أو أن النبي ليس دوره إلا دور الواجب الله أجراه على يديه؟ بمعنى حتى النبي لا يمتلك الاختيار في الاتيان بهذا المعجز، يكون دوره دور الواجب فقط. هنا قول أن الله سبحانه وتعالى يعطي النبي القدرة على الاتيان بالمعجز، فالنبي يمتلك القدرة ويمتلك علل الأشياء ولهذا يأتي بها. قول آخر يقول لا، إذا طلب من النبي أن يأتي بالمعجزة جرى الله على يديه تلك المعجزة، هو لا يمتلك عللها ولا يعرف عللها وليس له القدرة على الاتيان بها، ولكن الله يدريها، فدوره دور الآلة فقط، يكون واسطة لتحقق المعجز، وليس له القدرة على الاتيان بالمعجز. على كل حال يبقى أنه معجز، أن الله أدراه على يديه. فهنا قولان: هل أن النبي يعرف علة المعجز وسبب تحقق هذا الأمر الخارق للعادة، ويعرف سر كل القضية فمتى ما شاء هو بنفسه يأتي، طبعا بإذن الله، أو أن النبي دوره الواسطة فقط، يعني يكون كالآن الله سبحانه وتعالى يجعله واسطة لإظهار هذا المعجز من دون أن يعرف النبي سر المعجز وعلة المعجز وما شابه بذلك. هناك قولان، هذان مطلبان أشرنا إليهما نحو إشارة حققناهما نحن في دروس العقيدة الإسلامية، تحقيقهما موكول إلى محله. بذلك تم الكلام في البحث الكبروي، وهو البحث عن حقيقة الإعجاز، وبذلك يتبين أن المعجز ليس خارجا عن نظام العلية وعن عقلية الإنسان، بل لا بد أن يخضع لنظام العلة ولا بد أن يدركه، أن يدركه عقل الإنسان. أساسا إذا لم تدركه عقول الناس كيف تصدق به؟ لا بد أن تدرك عقول الناس ذلك المعجز حتى تؤمن بأنه معجز. واتضح ثانيا الفرق بين الإعجاز والكرامة والسحر. هنا نشير إلى نقطتين: النقطة الأولى، لا يشترط في مقام التصديق بالنبي مشاهدة المعجز شهودا عيانيا، وإلا نحن لم نشاهد بعض معجزات الأنبياء، لم نشاهد لا معجزة نبي الله عيسى، لا معجزة نبي الله موسى وغير ذلك. نقول لا نحتاج أن تشاهد المعجزة، بل يكفي أن تقطع بوجود معجز عند هذا النبي. ولو إذا أخبرني نبي مثلا، بعض الأنبياء تعاصروا في زمان واحد، إذا جاء نبي وكان معصوبا وقال ذاك نبي وأظهر الله على يده المعجزة وبعثه إلى تلك الأمة، هنا أقطع إذن وأصدق، إذن يكفي اليقين والقطع بتحقق المعجزة. حتى في عصرنا إذا قطعت بأنه صدر إعجاز عن طريق القرآن الكريم، القرآن الكريم أخبرني بتحقق المعجز عن المعجز النبي الله موسى، والقرآن قطعي الصدور، إذن أقطعوا بتحقق المعجز للنبي موسى فأصدق بنبوته وإن لم أرى ذلك المعجز. إذن يكفي العلم القطعي بتحقق المعجز دون المشاهدة العينية، هذا أولا. ثانيا، لا حاجة لأن يكرر النبي المعجزة في كل وقت، مو هي تسلية كل ما راد واحد يصدق يالله طلع لنا المعجزة نشوف. يكفي أن يصدر عن النبي معجزا واحدا، ولا يفترض أنه في كل ساعة هو جالس على المنبر من يريد المعجزة يراها ليأتي، من يريد خب شغلة. ولهذا قريش طلبوا كثير من الأنبياء بعض المعاجز، رفضت الأنبياء أن تأتي بالمعجز. قد يقال إذا كان دليل صدق نبوتها هو الإعجاز، كيف ترفض أن تأتي بالمعجز؟ أشارت آيات قرآنية إلى ذلك أن بعض الأنبياء رفضت أن تأتي بالمعجز، لأنه في المصادرة سخرية على الأنبياء، اللي يريد يستنى يجي، ومو سلك، اللي يريد يشوف معجز يجي يتفرج. وبيكفي أن يأتي عن النبي معجزا واحدا ويبقى بمنظر الناس ومسمع الناس، وأنه في كل وقت النبي شغله الشاغل أنه يأتي بالمعجز بانشقاق القمر مثلا، وببئر الماء وبالقرآن الكريم وما شابه ذلك. هذا تمام الكلام في البحث الكبروي وهو حقيقة الإعجاز ومبدأ الإعجاز. البحث الصغروي وهو هل أن القرآن معجز أو ليس بمعجز، وما هو وجه إعجاز القرآن الكريم. بقي نقطة في البحث الكبروي وهو ما هو وجه الملازمة بين الإعجاز وصدق النبوة. نقول وجه الملازمة عقلية، حكم عقلي، وهو أن النبي أو أن الله سبحانه وتعالى عندما يعطي المعجزة هذا الإنسان ويجعله يأتي بأمور خارقة للعادة ويدعي النبوة على ذلك، فلو لم يكن نبيا إعطاء الله له تلك السلطة وتلك القدرة يعد قبيحا، لأنه يلزم تضليل لأن الناس سوف تمشي على منواله وسوف تصدق هذا النبي. فإذا كان الله تعالى يعلم أنه لو أعطينا هذا الإنسان تلك القدرة الناس سوف تصدقه وهو سوف يضل الناس، إذن هذا لازمه نسبة القبيح إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كان الله منزها عن القبيح نقول في المقام لما يعطي إنسانا قدرة على اختراق الأمور للعادة يعجز الناس عن أن يأتوا بمثلها، فهذا يكشف عن صدق نبوته، وإلا لو لم يكشف عن صدق نبوته لكان إعطاؤه لذلك تضليل للناس وهذا قبيح بحكم العقل. فإن قال الأشعري نحن لا نسلم أن العقل يدرك قبح الأشياء، نقول يلا اثبتوا عليكم أن تثبتوا كيف الإعجاز يدل على النبوة. وهذا معناه أننا لو لم نقل بالتحسين والتقبيح العقليين لما استطعنا أن نثبت نبوة الأنبياء عن طريق المعجزة. تتمة هذا الوجه وما يأتي إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.